كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد، فزعموا أنهما بمعنى واحد، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج. فقال لهم المخالفون لهم: النأي أعم من البعد، فإن النأي كلما قل بعده أو كثر، كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته. وقد قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيدا عنه، لا سيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب. وقد قال النابغة: والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدة، والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها.
المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر أنواع عطف الشيء على الشيء، وليبين بهذا أن الألفاظ تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد. فاللفظ المطلق مثل الإيمان إذا أطلق يكون عام شامل، يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما إذا قيد وعطف عليه شيء آخر يختلف المعنى. ثم استطرد المؤلف رحمه الله بيّن أنواع عطف الشيء عليه، ذكر ثلاثة فيما سبق، والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. فسبق أن العطف أنواع عطف الشيء على الشيء، إما أن يكون متباينين، وإما أن يكون متلازمين، وإما أن يكون المعطوف عليه بعض المعطوف، وإما أن يكون هذا الرابع أن عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني لاختلاف الصفة فقط. ومثل له بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كلها أوصاف لله عز وجل، ولكن لما اختلفت الصفات عطف بعضها على بعض. ومثله قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه كلها صفات المؤمنين، وصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب، وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة، وصفهم بأنهم ينفقون ما رزقهم الله، وصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل. ثم ذكر نوعا خامسا مختلف فيه، قال: وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط. يقول: ورد في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، ليس فيه اختلاف في المعنى ولا اختلاف الصفة ولا تلازم ولا تباين، وإنما إلى اختلاف اللفظ فقط. يقول: هذا ذكره بعض الناس وقال إن هذا إنه يأتي عطف الشيء على الشيء لاختلاف اللفظ فقط، ومثلوا له بقول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. والبيت من بحر الكامل، وصدر البيت قوله: فقددت الأديب لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فعطف المين على الكذب، والكذب هو المين، والمين هو الكذب، لكن اللفظ اختلف. فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما في الآخر. هذا يقول المؤلف قاله بعض الناس، وادعى بعض الناس أنه ورد مثل هذا في كتاب الله، ولكن يقول المؤلف هذا ليس بصحيح. ولهذا قال: ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله، يعني عطف الشيء على الشيء اختلف فقط، ويمثلون له يقول تعالى: شرع لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، ويقول عطف المنهاج على الشرع، والشرع هي المنهاج والمنهاج هي الشرع. لكن المؤلف رحمه الله رد هذا القول وقال: هذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام الفصيح. لأن هذا يقول يأتي في كلام ليس بفصيح، ولا يأتي في كلام الله ولا في كلام رسوله التي هو الغاية في البلاغة والفصاحة. يقول المؤلف رحمه الله: وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ. ومثل له بمثال آخر ادعاه بعض الناس أنه من باب عطف الشيء لاختلاف اللفظ. وكما ادعى بعضهم أن من هذا قول الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا من بحر طويل، وأنه من ديوان، ذكر أن هذا البيت الحطيئة ذكر هذا في ذكر صاحب الحاشية، وقال إن هذا يعني هذا البيت يعني يقول المؤلف رحمه الله زعموا أنهما بمعنى واحد يعني النأي والبعد
للحطيئة أو للنابغة شيء.
نعم
للنابغة كما قال المؤلف عندنا
النابغة لا النابغة البيت نعم. البيت الذي بعد هذا يقول ذكروا أنه للحطيئة أنه ذكر أنه للحطيئة وذكر الحاشي أنه يقول انظر لسان العرب وانظر ديوان الحطيئة. والشاهد من هذا البيت أنه عطف البعد على النأي والنأي هو البعد والبعد هو النأي. يقول والذي زعموا أنهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج يعني في الآية الكريمة الشرعة هو منهاج. فقال لهم المخالفون لهم النأي أعم من البعد فليس النأي هو البعد بل بينهما عموم وخصوص فالنأي أعم من البعد فإن كان فإن النأي كلما قل بعده أو كثر فالنأي كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته فيكون البعد فيما كثرت مسافة مفارقته والنأي يكون لما قل أو كثر لما قل أو كثر والبعد يكون لما كثر فبينهما عموم وخصوص. وقد قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه فهم مذمومون على الأمرين على مجانبته وعلى التنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وهم ينهون عنه وينأون عنه ذمهم الله على النهي وعلى النأي فهم على مجانبته هذا النهي وعلى التنحي عنه وهو النأي سواء قريبين أو بعيدين فدل على أن النأي والبعد بينهما عموم وخصوص وليس من عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ. يقول المؤلف رحمه وليس كلهم كان بعيدا عنه لا سيما عندما يقول نزلت في أبي طالب يعني الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه. قد قال النابغة والنؤي كالحوض بالمضرومة الجلد هذا كما قال صاحب الحاشية ديوان للنابغة وأول إلا الأواري لائيا ما أبينها أو ما أبينها والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد والشاهد هنا قوله والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد ما يقول المؤلف والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا عنها. قوله والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد فالمؤلف رحمه الله بيّن أن شرح هذا البيت وقال المراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أي صار كالحوض والنؤي كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا عنها والنؤي كالحوض في كونه مجانبا لها وليس بعيدا عنها. والمقصود من هذا أن المؤلف رحمه الله يبين أن عطف الشيء على الشيء اختلف في اللفظ ادعاه بعض الناس ورده المؤلف وقال أن هذا ليس بصحيح ولم يقع في القرآن. وقصد المؤلف رحمه الله أن يبين أن دلالة الألفاظ تختلف بالإطلاق والتقييد وأن التقييد إذا عطف بعضه إذا عطف الشيء على شيء آخر فإنه يختلف المعنى أما إذا لم يعطف ولم يقيد الشيء وإنما أطلق فإن دلالته تكون عامة ومن ذلك دلالة الإيمان فهي عامة تشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح خلافا للمرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان إنما هو مجرد تصديق القلب. نعم.
قال رحمه الله فصل فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 74 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين أو دين الإسلام وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم وقد فسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. قال محمد بن ناصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل ليس عن البر سألتك. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل دلالة لفظ الإيمان إذا أطلق، وأنه عام يشمل قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. بعد أن ذكر في الفصل السابق دلالة الألفاظ إذا قيدت وإذا عطف بعضها على بعض، وذكر أنواع عطف الشيء على الشيء وأنها أنواع كما تقدم، بيّن في هذا الفصل أن لفظ الإيمان لفظ مطلق، ويشمل أقوال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن دلالة لفظ الإيمان إنه مجرد تصديق اللفظ، مجرد تصديق القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين. كل هذه الألفاظ مطلقة، لفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الدين ولفظ الإسلام ولفظ الهدى كل ولفظ العبادة، كلها عامة تشمل جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى الله عنه، تفعل الأوامر وتترك النواهي. وكما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأعداء عن الطريق. سبق الحديث وروي الحديث بلفظ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لفظ الإيمان وسبب الإيمان عام يشمل أقوال اللسان وأقوال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من 3 إلى 9، فهو بضع وسبعون شعبة. وقد استقصاها البيهقي رحمه الله في مؤلف سماه شعب الإيمان، وأوصلها إلى على البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أين المرجئة من هذا الذين يقولون أنه خاص بتصديق؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد ولا بد من نطق بها باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل من أعمال الجوارح. وبين الأعلى والأدنى شعب، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة وهكذا. والحياة شعبة من الإيمان، أيضا شعبة قلبية. يقول المؤلف رحمه الله فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، يعني كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخل في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق. إذا أطلق لفظ البر يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال القلوب، كما قال الله تعالى في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم بين خصال البر فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الخصال دخلت في مسمى البر لأنه اسم مطلق. يقول مؤلف رحمه الله وكذلك لفظ التقوى، لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وجميع النواهي الأقوال والأعمال، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله بأي شيء؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بالتوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الدين أو دين الإسلام إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وفعل النواهي، يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إن الدين عند الله الإسلام، هذا عام يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وكل ما نهى الله عنه ورسوله، فالأوامر تفعل والنواهي تترك. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، إلى الآية، فبين الله فيها خصال الإيمان. يقول المؤلف: وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق، لأن هذه التفسيرات كلها صحيحة. فسر البر بالإيمان وهذا صحيح، فالبر هو الإيمان، وفسر بالتقوى فالإيمان في تقوى الله عز وجل، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والعمل الذي يقرب إلى الله هو فعل الأوامر وترك النواهي الذي أخلص فيه العبد لله. يقول: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان، ثم ذكر سند محمد بن نصر إلى عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأل عن الإيمان، فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأته عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسن سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة سأته وخاف عقابها. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ذكر الحاشية أنه رواه ابن مردوية بسند منقطع، وعزاه في الدر المنثور لإسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد بن حميد وابن مردوية عن القاسم بن عبد الرحمن. وعلى كل حال المعنى معروف، وأن الأدلة التي تدل على أن مسمى الإيمان عام يشمل الأوامر والنواهي أدلته كثيرة. نعم. وقولوا في هذا الأثر: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرت ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة سأت وخاف عقابها، هذا عام يشمل جميع الحسنات وجميع السيئات، هذا يفيد العموم. نعم.
وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وروي بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطع، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم، الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل. فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله، أما يقرؤون الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فقال: سلهم، هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم.
نعم. وهذا الأثر مثل الأثر السابق، الأثر السابق عن القاسم يعني، والأثر الثاني عن مجاهد ليس مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف رحمه الله يبين أن أقوال السلف في معنى الآية، وإن لم يكن مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر الأول عن القاسم، والأثر الثاني عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، لكن هذا منقطع لأن مجاهد تابعي، فقرأ عليه هذه الآية: يسأل البر أن تولوا وجوهكم. وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب قبله من الشام عن الإيمان فقرأ هذه الآية، ثم ذكر أيضا رواية ابن بطة عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سألهم، الإيمان الطيب، سلهم، الإيمان الطيب ولا الخبيث؟ فإن الله قال: ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. قال: فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: من الإيمان يبطن ليس معه عمل. فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله، يعني كيف يقول الإيمان يبطن والله سبحانه وتعالى بين خصال إيصال الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية كما سبق. قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال وآت المال على حبه ذوي القربى. ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله. ذكر أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين، ثم ذكر العمل فقال وآت المال على حبه، إلى أن قال إلى قوله وأولئك هم المتقون. فقال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم، وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الشاهد أن قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جمع بين الأمرين، يعني يريد الآخرة ويسعى لها سعيها للعمل وهو مؤمن. لا بد من هذه الأمور، أن يريد الآخرة وأن يسعى لها سعيها، يعني يعمل للآخرة عملها ويكون مؤمن. أما لو عمل الآخرة عملها وليس بمؤمن ما يفيده، لا بد من الإيمان. ولهذا قال فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. يعني هذه الآثار تبين أن السلف رحمه الله بينوا لمن عارضهم النصوص من كتاب الله أن التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم.
والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فقوله صدقوا أي في قولهم آمنا، كقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة مما سبق أن الله تعالى إنما مدح على الإيمان الذي معه عمل. الله تعالى أثنى على المؤمنين ومدحهم بالعمل الذي هو مسمى الإيمان، ولم يمدحهم على إيمان مجرد هو تصديق بالقلب بدون عمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود هنا أنه لم يثبت، يعني الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، كما في آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما في آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكما في آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكما في قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه الآيات فيها الله تعالى مدح المؤمنين بالعمل وليس على مجرد التصديق فقط، بل الإيمان الذي معه التصديق، تصديق وعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه. يعني نقول لهم الآن المرجئة، حتى مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، نقول إذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك النزاع لا فائدة فيه. إذا أقرتم واعترفتم بأن الذم والعقاب في الكتاب والسنة واقع على ترك العمل، الذي لا يعمل يذم ويعاقب. فالنزاع بعد ذلك هل العمل داخل فيه مسمى الإيمان أو ليس داخل لا فائدة فيه. المهم العقوبة والذم تكون على ترك العمل، فكونوا بعد ذلك العمل داخل أو غير داخل هذا نزاع لفظي. وهذا الكلام إنما يكون مع المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال مطلوبة بخلاف المرجئة المحضة. ويقول المؤلف رحمه الله النزاع يكون لفظيا بيننا وبينكم، لأننا نقول العمل لا بد منه، ومن ترك العمل يذم ويعاقب، ويبقى أنكم أخطأتم في مخالفة الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة وافقوا نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا نصوص الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا. ولا يجوز الإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ وخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. يعني هذا هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يبين أنهم على حالين. الحالة الأولى إما أن يقولوا إن العمل مطلوب وإن الذم والعقاب على ترك العمل فيكون نزاع لفظي، ويبقى أنهم أخطأوا في مخالفة نصوص الكتاب والسنة في اللفظ. وإما أن يقولوا إن العمل لا يضر وهذا كفر صريح، لأن معنى ذلك أن يكون إبليس مؤمن ويكون كفرعون مؤمن لأنه مصدقون ولم يعملوا ولم ينقادوا لشرع الله ودينه. إبليس قال الله عن إبليس ربي أنظر إلى يوم يبعثون، وقال الله تعالى عن فرعون وملأه واستيقنوا بها واستيقنوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكونهم مستيقنين وكونهم مصدقين ولم يعملوا ولم ينقادوا لا ينفعهم ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أقروا أن ترك أن الذم والعقاب واقع على ترك العمل فيكون نزاع لفظيا، وقد أخطأوا في مخالفة ألفاظ النصوص. وإن قالوا إنه لا يضر ترك العمل فهذا كفر صريح. يقول المؤلف رحمه الله وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. يقول المؤلف وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. يعني هذا لا شك أن هذا قول الغلاة، يعني غلاة المرجئة كالجهمية وأشباههم، يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، ويقصد بأهل التوحيد من أقر بلسانه، من صدق بقلبه فهو من التوحيد ولو لم يعمل. هذا قول لا شك أنه قول الغالية، ويقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. هذا قول الغلاة والعياذ بالله كالجهمية وأشباههم. يقول المؤلف رحمه الله لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه عنه في الكتب ولا يعينون قائلة. وقد يكون يعني هذا القول قول من لا خلاف له من الفساق والمنافقين الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد.
لا خلاق له.
نعم.
قول من لا خلاق له.
إيه يعني لا دين له. قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين لا شك أنه يقول هذا القول لا دين له. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. ويقول المؤلف وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا، يعني الذين يردون على المرجئة وصفهم بأنهم يقولون هذا القول وأنه لا يضر مع التصديق شيء ذنب. يقول المؤلف ويدل على ذلك قول الله تعالى في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون في آية البر، لما ذكر خصال البر وعددها قال أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في إيمانهم حيث أن الأعمال صدقت الأقوال، وأولئك هم المتقون الذين اتقوا الله ففعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. يقول المؤلف فقوله صدقوا أي في قولهم آمنا، كقوله قالت الأعراب آمنا، يعني قوله في الآية الأخرى في آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لابد من الإيمان الذي يدخل في القلوب ويستلزم الأعمال، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففرق بين الصادقين وبين الكاذبين. فالصادق هو الذي تصدق أعماله وأقواله، والكاذب هو الذي يقر بلسانه وأعماله وتتخلف. نعم.
وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي يكذبون قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، أن يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به. ومنه قول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي محنتك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فيجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أيضا، يصل من الآيات يبين أن العمل لا بد منه في صحة الإيمان، وأن الأعمال تصدق الأقوال، فالأقوال إنما تصدقها الأعمال، وأن من ادعى أنه مصدق ولم يعمل فهذا فأعماله تكذب دعواه. فلا بد من الأمرين: تصديقه في القلب، وأعمال الجوارح وأعمال القلوب تصدق هذا الإيمان الذي في القلب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف المنافقين، قال في الآية الأولى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم ادعوا الإيمان بألسنتهم وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم أنه رسول الله، ولكن قلوبهم مكذبة، ولهذا قال الله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومثل قول الله تعالى في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبين الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين أن أقوال اللسان تخالف أعمال القلوب، تخالف القلوب، فالألسنة مصدقة والقلوب مكذبة. ولهذا قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا بألسنته، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. ولا يقول قائل إن الله تعالى أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، وهذا التناقض، معاذ الله، لأن شر التناقض كما هو معلوم اتحاد الجهة، والجهة هنا مفكة، فجهة الإيمان هو اللسان وجهة التكذيب هو القلب، فالجهة مفكة. الله تعالى أثبت لهم الإيمان بألسنتهم ونفعهم الإيمان بقلوبهم، ولهذا قالوا خادعون الله والذين آمنوا، وما في إظهارهم الإيمان بألسنتهم مع أن قلوبهم مكذبة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صرح الله بأنهم يكذبون يعني بقلوبهم. يقول: وفي يكذبون قراءتان مشهورتان، يعني قل يكذبون وقل يكذبون بالتخفيف، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، والقراءة الثانية: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول المؤلف رحمه الله: فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، يعني هم كذبوا الله، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. فهذا كذب، لأن الظاهر يخالف الباطن، فالظاهر شيء والباطن شيء آخر، فأحدهما يكذب الآخر. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، أي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول المؤلف رحمه الله: فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، يعني يمتحن، أي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم، لأن الفتنة معنى الاختبار والامتحان في اللغة وفي الشرع. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله معنى في اللغة، فقال: يقال فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، يعني الذهب يأتي الصائغ ويدخله النار حتى يتميز الذهب الصافي من غيره، فإذا فتنت على النار وأحميت على النار صفى الذهب وذهب الزغل والزيف مما علق به من الحديد أو من النيكل أو من الأشياء الأخرى، ويبقى الذهب خالص بسبب فترته على النار. فتنت الذهب إذا دخلته النار لتميزه مما اختلط به. ومنه قول الله تعالى عن موسى يخاطب ربه عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي محنتك وابتلاؤك. يعني كما ابتليت يا الله عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار والشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وينزل الكتب ليتبين المؤمن والكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فيجعل ذلك سبيلا لضلالة قوم وهدى آخرين. والله تعالى له حكمة البالغة يبتلي عباده ليتبين الصادق من الكاذب، وليظهر ذلك، وإلا فالله تعالى عالم بما بقلوبهم ونياتهم، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يجازي على ما ظهر ليتبين وليظهر، يعني ليعلم الله تعالى ذلك علم ظهور. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فلما قال في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه، ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو بررة. بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزك لنفسه، ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة، فقيل لها تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم آمنا، فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه. قال تعالى: قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وكذلك في أول آل عمران: قل آمنا بالله، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقوله لا نفرق دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قال: وقالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا. وقد قال في آية البر: وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع الذي قرأ أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكلها تشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يثبت المدح على الإيمان إلا إذا كان معه العمل، لا على الإيمان الخالي عن العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب. القرآن فيه كثير من هذا، من هذا الذي فيه بيان أن الإيمان لابد فيه من العمل، وأن الذي يعمل قد صدق إيمانه بالعمل، وأن الذي لا يعمل وادعى الإيمان فهو كاذب في دعوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، الطائفتين الذين صدقوا والذين كذبوا، الذين قالوا آمنا عن صدق والذين قالوا آمنا عن كذب. فالمؤمنون قالوا آمنا عن صدق، صدق حيث أن أعمالهم صدقت أقوالهم، والمنافقون قالوا آمنا بألسنتهم وقلوبهم مكذبة وأعمالهم تكذب أقوالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. وهذا واضح من الآيات الكريمات، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم قالوا آمنا بألسنتهم وما هم مؤمنين بقلوبهم. وكما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن ذلك من الأدلة التي تدل على أن العمل يصدق القول قول الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قد بيّن الله في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين يوم أحد، وما حصل من الابتلاء والامتحان في قتل 70 من المؤمنين وجرح 70، بيّن سبحانه وتعالى أن من الحكمة أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. ولهذا قال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع الكفار في غزوة أحد فبإذن الله، يعني فبإذن الله الكوني القدري، لأن إذن الله كما سبق نوعان: كوني قدري وديني شرعي. فبإذن الله الكوني وليعلم المؤمنين، يعني قدر سبحانه وتعالى ومن الحكم أن يتميز المؤمن من المنافق. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني ليعلمهم علم ظهور يظهر للناس، وإلا فهو سبحانه وتعالى يعلم، هو عالم سبحانه وتعالى بما في قلوبهم قبل أن يوجد، ولكن المراد بالعلم هنا علم الظهور يظهر للعيان. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فامتنعوا، لأن لما في قلوبهم من النفاق، بخلاف المؤمنين فإنهم قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله فصدقوا إيمانهم بالعمل، وأما المنافقون فامتنعوا من العمل، فدل على أنهم كاذبون في إيمانهم. ولهذا قال سبحانه: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهم يكتمون في قلوبهم النفاق والكفر والعياذ بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلما قال في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا. فآية البر كما هو معلوم يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ذكر الله فيها خصال البر متعددة من أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ثم وصفهم بالصدق، ثم وصفهم الله تعالى بالصدق حيث عملوا هذه الأعمال، فهم صدقوا بهذه الأعمال. ولهذا قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه هي خصال البر، فمن فعل هذه الخصال فهو صادق في إيمانه، وهو من المتقين. ولهذا قال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، حيث أنهم صدقوا إيمانهم بهذه الأعمال التي هي خصال البر، وحيث أنهم أتوا بهذه الخصال التي هي خصال التقوى، فصدق عليهم أنهم مؤمنون صادقون، وصدق عليهم أنهم متقون، فهم متقون وهم صادقون وهم مؤمنون وهم أبرار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به، وكانوا يقولونه ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو بررة، بل إذا قال الرجل أنا بر فهو مزك لنفسه، ولهذا كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسمها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإمام بقولهم آمنا. يعني المؤلف رحمه الله يقول إن المؤمنين لم يؤمروا بأن يقولوا نحن أبرار، نحن أبرار، نحن متقون، لأن هذا فيه تزكية للنفس، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يشهد على نفسه بأنه أدى جميع عليه، بل يزري بنفسه ويتهم نفسه. ولهذا جاز الاستثناء عند أهل السنة والجماعة في الإيمان، قال المؤمن إن شاء الله، لأن المشيئة الاستثناء راجع إلى خصال الإيمان، وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فهو لا يقول أنا بر، فلا يقول أنا من الأبرار أو من المتقين، لا يزكي نفسه، لكنه مأمور بأن يقول أنا من المؤمنين، أنا مؤمن. فرق بين أن يقول أنا من الأبرار أو من المتقين، أو يقول أنا مؤمن لأنه مأمور بالإيمان، ولهذا إنشاء الإيمان غير التزكية. ولهذا قال المؤلف بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم آمنا، يعني هذا يشير يقول آمنت بالله ورسوله، لكن ما يقول أنا من الأبرار أنا من المتقين، لا يزكي نفسه، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا لما كانت زينب بنت جحش اسمها برة قيل تزكي نفسها، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها زينب. يقول المؤلف رحمه الله فإن الله قد فرض عليهم أن يقولوه، يعني إنشاء الإيمان فرض الله عليهم أن يقولوه، ثم استدل بقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، الآية من سورة البقرة. وكذلك في أول آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. قال تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. المقصود من الاستدلال بهذه الآيات يبين المؤلف رحمه الله أن الإنسان مأمور بإنشاء الإيمان، وأن هناك فرق بين إنشاء الإيمان وبين تزكية النفس. تزكية النفس منهي الإنسان عن أن يزكي نفسه، أما إنشاء الإيمان فهو مأمور به. يقول المؤلف رحمه الله فقوله لا نفرق دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قال وقالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولهم آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنا، وقد قال في آية البر وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد. يعني إذا أطلق الأبرار وأطلق المتقين ولم يقيد ولم يعطف عليه غيره فإن المسمى واحد، وهو الإتيان بجميع الأوامر وترك النواهي وأداء الواجبات وترك المحرمات. أما إذا قيد وعطف عليه غيره فإنه يختلف المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد، يعني فرق بينهما في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، فعطف التقوى على البر، فالبر إذا أطلقت وحدها البر إذا أطلق وحده والتقوى إذا أطلق وحده عام، مثل مسمى الإيمان، مثل مسمى الدين، مثل مسمى الإسلام، يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما إذا عطف أحدهما على الآخر وقيد أحدهما بالآخر اختلف المعنى، صار مسمى البر فعل الأوامر ومسمى التقوى ترك النواهي. يقول المؤلف رحمه الله ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد. نعم، لأن إذا أطلق لأن هذا هو مسمى الأسماء المطلقة، مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الخير عام، يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار، يعني عند الأطلاق. نعم.
ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي بعضها مثقال ذرة من خير، وهذا مطابق لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب، وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإنه ليس من هؤلاء، بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم.
نعم، ولهذا يعني من أجل أن الإيمان عند الإطلاق يشمل جميع خصال البر، جاء في الأحاديث الشفاعة الصحيحة: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتبعض خلافا للمرجئة، وهذا هو قول أهل السنة قاطبة، أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، خلافا للمرجئة الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتبعض ولا يتجزأ، إن ذهب ذهب جميعه وإن بقي بقي جميعه. هذا قول جميع أهل جميع، هذا قول جميع طبقات المرجئة وأصناف المرجئة، كلهم يقول بهذا القول، المرجئة المحضة الجهمية والمرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء والأشعرية، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إن ذهب ذهب جميعه وإن بقي بقي جميعه. أما أهل السنة، جماهير أهل السنة والجماعة، فهم يرون الإيمان يتبعض ويتجزأ ويبقى، يذهب بعضه ويبقى بعضه. ومن أدلتهم أحاديث الشفاعة، وهي أحاديث متواترة كهذا الحديث: يخرج من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وخرج من النار بهذا الإيمان الذي معه، ولذلك لم يخلد في النار، بخلاف الكفرة فإنه ليس معه شيء من الإيمان، الكافر كفرا أكبر والمشرك شركا أكبر والمنافق نفاقا أكبر، يخلد في النار لأنه ليس معه شيء من الإيمان، لأن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر يقضي على الإيمان فلا يبقى منه شيء ولا مثقال ذرة. أما المعاصي وإن عظمت وإن كثرت فلا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى شيء منه يخرج به من النار إذا دخلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها مثقال ذرة من خير، والمعنى واحد، الإيمان هو الخير والخير هو الإيمان، الخير لا يكون خيرا إلا إذا كان إيمانا، والإيمان هو الخير. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا مطابق لقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخير من الإيمان، وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان، يعني المعنى واحد، الإيمان هو الخير والخير هو الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل الجنة. المؤمنون الأبرار الأتقياء الذين أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم هم الأبرار وهم الأتقياء وهم أهل السعادة وهم أهل الجنة الذين أوعدوا بدخولها بلا عذاب. يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من غش فليس منا، ومن حمل عليه السلاح فليس منا، لأنه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة بأمثالهم، يعني الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الأبرار المتقين، ولكنهم من الإبرار، ولكنهم من المؤمنين الذين نقص إيمانهم وضعف إيمانهم وتعرضوا للوعيد. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هؤلاء معرضون للوعيد بسبب نقص إيمانهم وضعف إيمانهم بالمعاصي والكبائر. نعم.
فصل: وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم.
نعم، هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله دلالة الاسم على معنى محدد لا يدل عليه الاسم الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه، كلها تدل على معاني، كل اسم يدل على معنى محدد، كما أن اسم الإيمان يدل على معنى، فكذلك أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه كلها تدل على، كل واحد منها يدل على اسم معين محدد لا يدل عليه اسم الآخر. ثم ذكر الأمثلة والأدلة لأسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه، فبدأ بأسماء الله فقال: قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله تعالى لفظ الجلالة وأعرف المعارف، والرحمن اسم الله يسمى به غيره سبحانه وتعالى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا، تدعو الله أو تدعو الرحمن أو الرحيم، فله تعالى الأسماء الحسنى، وكل وهذه الأسماء كلها تدل على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وتدل على الصفة التي تشتق من هذا الاسم، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. فاسم الله يدل على صفة الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمن، واسم العليم يدل على صفة العلم، واسم القدير يدل على صفة القدرة، وهكذا جميع الأسماء. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى، يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا رزاق ارزقني، وهكذا يتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجته وطلبته. ولهذا قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل، يميلون بها عن الحق، إما بجحدها وإنكارها، أو جحد معانيها، أو تأويلها بتأويل فاسد، والميل بها عن المعنى الحق الذي دلت عليه، هذا هو الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المعنى أن هذه الأسماء لله عز وجل، كل اسم مشتمل على معنى وصفة، لأن أسماء الله مشتقة. الملك يدل على اسم الملك، والقدوس المنزه المطهر عما لا يليق به، والسلام هو المسلم لعباده، والمؤمن المصدق لرسله بمعجزاته وغيرها، والمهيمن الغالب، والعزيز القوي والذي لا يبخر، والجبار والمتكبر. ثم قال: هو الله الخالق، صفة الخلق، والبارئ والمصور له الأسماء الحسنى. كل هذه الأسماء مشتملة على معاني وصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته، ليس هو المعنى الذي دل عليه اسم الآخر. يعني أسماء الله كلها متفقة في الدلالة على ذات المقدسة، الدلالة على ذات الرب سبحانه وتعالى. كل الأسماء، هذه الأسماء التي مرت في الآيات وغيرها، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، كلها تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، ذات المقدسة، كلها تدل على ذات الرب، وأن الرب سبحانه وتعالى له ذات مقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين. هذا قدر مشترك بين جميع الأسماء. ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه اسم الآخر. فالملك يدل على صفة الملك، والعزيز يدل على صفة العزة، والرحمن يدل على صفة الرحمة، والقدير يدل على صفة القدرة. هذه الأسماء كلها تدل على متفقة في دلالتها على ذات الرب ونفسه المقدسة، وكل اسم مشتمل على صفة ليس هو المعنى الذي دل عليه الآخر. اسم العزيز يدل على صفة العزة، غير اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة، غير صفة القدير يدل على صفة القدرة، وهكذا، مع أنها كلها متفقة في الدلالة على ذات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، يدل على نفسه على إثبات الذات مع صفة العزة، والخالق يدل على نفسه مع خلقه مع صفة الخلق، والرحيم يدل على نفسه على ذات الرب مع رحمته، ونفسه سبحانه ونفسه تستلزم جميع صفاته، نفس الرب سبحانه وتعالى تستلزم جميع الصفات كما قال سبحانه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، فنفس الرب تستلزم جميع الصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. يبين المؤلف رحمه الله هنا دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. ومعرفة هذه الدلالات نافع ومفيد لطالب العلم. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه وعلى كل معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه أو على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. فمثلا الرحيم يدل على ذات الرب والصفة المختصة به والرحمة، يدل على الأمرين بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما الرحيم يدل على ذات الرب أو على الرحمة على أحدهما دون الآخر بطريق التضمن، لأن دلالة الشيء على جزء معناه. فدلالة الرحيم على ذات الرب وصفة الرحمة دلالة مطابقة، ودلالة الرحيم على ذات الرب وحدها أو على الصفة أو على صفة الرحمة وحدها بطريق التضمن، ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام، دلالة الشيء على خارج معناه، لأن الرحيم يستلزم العلم، لا يمكن أن يكون رحيم إلا عالم بمن يرحم. فتبين بهذا أن هذه الدلالات الثلاث كلها مجتمعة هنا. فدلالة الرحيم مثلا على ذات الرب وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة، ودلالة الرحيم على صفة على ذات الرب أو على الرحمة دلالة تضمن، ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام، لأن دلالة الشيء على خارج معناه. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة. وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود بها أن تكون سمرا، بل المقصود بها أن تكون عبرا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذي وقع شيء واحد وله صفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية أن أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه كل اسم منها يدل على معاني على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على كلها تتفق في دلالتها على ذات الرب سبحانه وتعالى، ثم كل اسم يدل على صفة على معنى صفة ومعنى لا يدل عليه الاسم الآخر. فهو يدل على ذات الرب وعلى الصفة وعلى المعنى الذي والصفة التي دل عليه الاسم بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق التضمن، ويدل على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. ثم قال المؤلف رحمه الله هنا: وهكذا أسماء كتابه: الفرقان، القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك، هو بهذه المنزلة. يعني كل هذه الأسماء أسماء القرآن كلها تدل على نفس القرآن، كلها تدل على شيء واحد وهو كلام الله وكتاب الله عز وجل، ثم كل اسم يدل على معنى آخر غير ما يدل عليه الآخر، ويدل كل اسم منها على الكتاب العزيز وعلى المعنى والوصف الذي دل عليه وعلى الوصف الآخر بطريق اللزوم. فمثلا القرآن كلام الله القرآن يدل على كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل، وفيه أيضا وصف القراءة. والفرقان كذلك يدل على كلام الله عز وجل مع الوصف الذي دل عليه، وهو الفرقان التفريق بين الحق والباطل. والكتاب يدل على أيضا كلام الله عز وجل وأنه مكتوب. والهدى يدل على كلام الله عز وجل على القرآن العزيز والوصف ووصف الهداية. والبيان كذلك يدل على كلام الله عز وجل مع وصف البيان. والشفاء يدل على كلام الله عز وجل مع وصف الشفاء. والنور يدل على كلام الله عز وجل مع وصف النور. وكل واحد من هذه الأسماء يدل كلها تدل متفقة على الدلالة على كلام الله عز وجل، كلها أسماء لمسمى واحد هو كلام الله. القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور كلها تدل على كلام الله عز وجل. ثم كل واحدة منها يدل على معنى آخر غير ما دل عليه الآخر كما سبق. القرآن يدل على معنى غير ما يدل عليه الفرقان، غير ما يدل عليه الكتاب، غير ما يدل عليه الهدى، غير ما يدل عليه البيان، غير ما يدل عليه الشفاء، غير ما يدل عليه النور كما سبق. وكل اسم منها يدل على كلام الله عز وجل وعلى المعنى الذي دل عليه بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق التضمن، ويدل على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. يعني القرآن يدل على صفة الفرقان، صفة النور، صفة الشفاء بطريق اللزوم كما سبق في أسماء الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هي بهذه المنزلة. وكذلك أسماء قال المؤلف رحمه الله وكذلك أسماء رسوله محمد وأحمد والماحي والحاشد والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. يقول المؤلف رحمه الله كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. يعني أسماء رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، وهذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد كذلك، والماحي والحاشر والمقفي. ثم كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة الأخرى. ومحمد يدل على هو الذي كثرت أوصافه حمده، وكذلك أحمد، والماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفي الذي جاء بعد الأنبياء وليس بعدهم، ونبي الرحمة كذلك، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. كل اسم من هذه أسماء له معنى زائد على دلالته على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوصف الذي دل عليه بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق اللزوم، ويدل على الذات على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. يقول المؤلف رحمه الله وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها ليس المقصود بها أن تكون سمرا، بل المقصود بها أن تكون عبرا. يعني الله تعالى يثني القصص التي في القرآن، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كرها الله تعالى وثناها في مواضع من القرآن الكريم، تارة تأتي مبسوطة، وتارة تأتي مختصرة، وتارة تأتي متوسطة، وكل قصة فيها عبرة، كل قصة سيقت فيها العبر فيها من العبر زائد على يزيد على ما في الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ثناها وكرها لما فيها من العبر، لا لأجل أن تكون ثمرا يسمر بها الإنسان ويقرأها قراءة عابرة كما تقرأ كتب البشر بعض البشر، أو كما تقرأ ما يكتبه بعض الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى ثناها وكررها لما فيها من العبر التي تدل عليها زائدة على سياقها في الموضع الآخر ولهذا يقول المؤلف رحمه الله كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المقصود أن القصص عبرة، ليس المراد بها قراءة السمر كل إنسان يسمر أو يقطع الوقت كما في كلام بعض البشر الذي لا يفيد، وإنما كلام الله فيه الهدى وفيه الشفاء وفيه العبرة والعظة، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. يقول المؤلف رحمه الله: فالذي وقع شيء واحد وله الصفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء. فالذي وقع شيء واحد، الذي وقع في قصة موسى مع فرعون، نبي الله موسى وهارون أرسلهم الله إلى فرعون فكذب فرعون وعصى وأعطى الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الآيات البينات الواضحة، فلم ينزجر ولم يقبل فرعون هدى الله، فأهلك الله فرعون وجنوده. هذا شيء واحد، لكن هذا الواقع شيء واحد لكن له صفات متعددة، فعبر عنه بعبارات متنوعة، وثنى الله هذه القصة وأتابها في مواضع، كل عبارة تدل على صفة من الصفة التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء، ليس هذا من التكرار الذي لا يفيد، ولكنه تكرير لبيان الصفات المتنوعة التي تؤخذ منها العظة والعبرة. نعم.
وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوا وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد ابن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله، يعني كما سبق في أسماء الله وفي أسماء كتابه وأسماء رسوله، وأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وسمى كتابه بأسماء وسمى دينه بأسماء، كلها هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، وتدل وكل اسم منها يدل على صفة من الصفات، ودلالتها على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالتها على أحدهما بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم، كما سبق في أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله، كذلك أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا. الدين يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما، كل هذه أسماء متعددة كلها أسماء لدين الله. دين الله يسمى إيمانا، دين الله يسمى برا، دين الله يسمى تقوى، دين الله يسمى خيرا، دين الله يسمى دينا، دين الله يسمى عملا صالحا، دين الله يسمى صراطا مستقيما. يقول المؤلف: فهو في نفسه واحد، يعني هو واحد، هو دين الله، لكن له هذه الأسماء المتعددة، ولهذا قال: لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، يعني يدل عليها اسم الآخر. فهو يسمى إيمان لأنه يستقر في القلب، ويسمى تقوى لأن الإنسان يتقي ربه، ويسمى خيرا لأن هذا خير، ويسمى عملا صالحا لأن الله سبحانه وتعالى ارتضاه، ويسمى صراطا مستقيما لأنه دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه. فكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى التي يدل عليها اسم الآخر. ويقول المؤلف: وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، يعني أن دين الله وله أسماء متعددة كلها تدل على شيء واحد، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، الإيمان الذي ارتضاه الله لعباده، وبقية الصفات تكون تابعة ولازمة لها، يلزم من الإيمان البر، يلزم من الإيمان التقوى، يلزم من الإيمان الخير، يلزم من الإيمان الصلاح. يقول ثم صارت دالة عليه بالتضمن، وسبق أن دالة التضمن دالة الشيء على جزء معناه وعلى بعض معناه، فصار مثلا دلالة الإيمان على الخيرية بالتضمن، ودلالته على التقوى بالتضمن، ودلالته على الأمرين بالمطابقة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيء، تصديق بالقلب وإقراره، وإقراره ومعرفته. يعني لا بد أن يكون القلب مصدقا، لا بد أن يكون في القلب معرفة وتصديق وإقرار، وهذا هو قول القلب. ولهذا قال المؤلف: ويقال هذا قول القلب. قال الجليد بن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. فالقلب له قول وهو التصديق والمعرفة والإقرار، وله عمل وهو التوكل والرغبة والرحبة والخشية ومحبة الله ورسوله والصدق والإخلاص، كل هذه من أعمال القلوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله ورسوله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده، كل هذه وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. نعم.
ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم القلب هو الأصل، يعني الأصل في الإيمان أن يكون في القلب، فإذا استقر الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على العمل. ولهذا قال: ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، وهذا شيء معروف، لأن الإيمان هو الذي يستقر في القلب، هو الذي يدفع ويبعث الأعمال الجوارح على العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت لها فسد لها سائر، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. فهذا الحديث دليل على أن الأصل في الصلاح هو صلاح القلب، والأصل في الفساد هو فساد القلب، وأن الأعمال وأن الجوارح تابعة للقلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يقول المؤلف رحمه الله: وقول أبي هريرة رضي الله عنه تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا. يعني المؤلف رحمه الله يقارن بين قول أبي هريرة: القلب ملك الأعضاء ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده. يقول هذا تقريب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا. وبيان كون النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، يقول المؤلف: فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه. يعني هناك فرق بين تمثيل أبي هريرة وبين تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه قال إن الأعضاء بمثابة الجنود، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء. فقول أبي هريرة رضي الله عنه يلاحظ عليه أنه ليس بلازم أن صلاح الملك يكون صلاح للجنود، بل قد يصلح الملك ويكون في الجنود خبث، وبالعكس قد يكون الجنود فيهم خبث والملك صالح، بخلاف القلب والجوارح فإن يختلف، فإن القلب إذا صلح لا بد أن تصلح الجوارح، وإذا فسد لا بد أن تفسد الجوارح. فتبين بهذا أن تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من تمثيل أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته، كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد.
نعم. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهري والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم.
نعم. يقول رحمه الله يبين رحمه الله أن الأعمال تابعة لصلاح القلب، أن صلاح الأعمال تابع لصلاح القلب، وأن فساد الأعمال تابع لفساد القلب. يقول رحمه الله: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، إذا صلاح القلب يكون بالإيمان، بالإيمان علما وعملا، علم التصديق والإقرار، والعمل الإخلاص والخشية والمحبة. لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، يعني إذا صلح القلب لا بد أن تصلح الجوارح. صلاح القلب يكون بشيئين: صلاحهم بالعلم وصلاحهم بالعمل. صلاحهم بالعلم يكون بالتصديق والإقرار والمعرفة، وصلاحهم بالعمل يكون بالإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والتوكل على الله ومحبة الله ورسوله، بهذا يصلح القلب. وإذا صلح القلب استقرت هذه الأشياء في العلم والعمل، فلا بد أن تصلح الجوارح، لا بد أن يصلح الجسد. وصلاح الجسد بشيء: بالقول الظاهر كالنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والذكر، وبالعمل بالإيمان المطلق. العمل بالإيمان المطلق إذا أطلق يشمل أعمال الجوارح: صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك. فإذا صلح القلب بالإيمان علما وعملا، فلا بد أن يصلح الجسد بالقول وبالعمل، بالقول الظاهر وبالعمل بالإيمان المطلق. يقول المؤلف رحمه الله: كما قال أهل الحديث: قول وعمل، يعني الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر. قول باطن هو التصديق والإقرار، وقول ظاهر وهو النطق باللسان، وعمل باطن وهو أعمال القلوب من الخشية والمحبة والرغبة والرهبة والصدق، وعمل ظاهر وهي أعمال الجوارح. يقول المؤلف رحمه الله: والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، متى صلح الباطن صلح الظاهر. وهذا واضح، إن العمل الظاهر يتبع العمل الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا نصحوا قال عن بعض الأعمال التي يعملها بجوارحه، قال: الإيمان في القلب. يقال لها أيضا: والنفاق في القلب والكفر في القلب. إذا صلح القلب صلح الظاهر، وإذا فسد القلب فسد الظاهر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. يعني هذا العبث الذي يكون في الجوارح يدل على أن القلب غير خاشع، بل فيه تشويش، فلو خشع القلب لخشعت الجوارح ولم يحصل فيها تشويش وعبث. فلما حصل العبث في الجوارح دل على أن هناك عبث في القلب وأنه غير مستقر و
لا خاشع. لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دام كلام المؤلف حكي.
نعم. هذا يقول: قال من قال من الصحابة، ذكر محشنا وراه ابن مبارك في كتاب الزهد من قول سعيد المسيب والحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في نوادر الأصول، والبغوي في تفسيره، وذكر القرطبي مرفوعا في تفسيره دون أن أذكر سنده، والمروزي ذكره في تعظيم قدر الصلاة عن المسيب، وعبد الرزاق في المصنف من قول المسيب. فالمؤلف رحمه الله نسبه إلى الصحابة. يقول المؤلف رحمه الله: فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني هذا لا بد منه في إيمان القلب، لا بد من حب الله ورسوله، لأن هذا عمل القلب، لا بد من عمل القلب، لأن التصديق المجرد بدون عمل لا يكفي في إيمان القلب. التصديق المجرد والمعرفة المجردة كما سبق هذا هو قول الجهم. الجهم يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فالتصديق المجرد هو نفس المعرفة، لكن إذا كان معه عمل كحب الله ورسوله والصدق والمحبة والإخلاص والرغبة، وأن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، هذا هو إيمان القلب. كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمؤلف فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم، لما استقر في قلوبهم من محبة الله ورسوله والصدق والإخلاص التي هي أعمال القلوب.
نعم. وفي الآية قولان: قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله، وهذا هو الصواب. والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل. يمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن في هذه الآية وهي قول الله تعالى: والذين آمنوا وشد حبا لله، فيها قولان لأهل العلم، ورجح أحد القولين وأبطل القول الآخر. القول الأول: قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين يتخذون الأنداد يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله. يقول مولى الصواب هو القول الثاني، وهو أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، يعني أهل الأنداد يحبون أندادهم كما يحبون الله، فمحبة أهل الأنداد مشتركة، فهم يحبون أندادهم ويحبون الله، فهم يحبون الله الأنداد كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني منهم لله، يعني أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة أهل الأنداد مشتركة، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. أما القول الأول يقول المؤلف هذا هو الصواب، بخلاف القول الأول يقول المؤلف إنه متناقض وهو باطل، لأن القول الأول يقول يحبونهم كحب المؤمنين الله، يقول هذا متناقض. لماذا وهو باطل؟ لأن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة، لأن المؤمنين يحبون الله وهذه المحبة تستلزم الإرادة، يعني إرادة العمل، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل. فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة، ولهذا فإن هذه المحبة تستلزم الإرادة التي في القلب، والإرادة تستلزم القدرة، الإرادة التامة مع القدرة لا بد أن يقع العمل، إذا وجدت إرادة تامة وقدرة لا بد أن يقع الفعل. وهذا لا يمكن أن يصدر من المؤمنين، لأن المؤمن لا تستلزم محبتهم، هذا لا يحصل من المشركين، لأن المشركين محبتهم لا تستلزم الإرادة، لا تستلزم الإرادة، فلهذا لا يقع منهم فعل تخلف، فلهذا لم يوحدوا الله ولم يخلصوا له العبادة. بخلاف المؤمنين فإن محبتهم خالصة فيتستلزم الإرادة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.